بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي آخر ما في الباب الخامس، هذا الحامل القرآن، وبدأنا في الباب السادس في آداب القراءة. ماذا قرأنا من آداب القراءة؟ ها؟ في باب آداب القراءة. أن يكون على إخلاص لله سبحانه في قراءته، وأن ذكر الفصل الأول أن ينظف فمه بالسواك أو نحو ما يحصل به التطهير، ثم ذكر مسائل تتعلق بالسواك. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. الفصل الثاني في آداب القراءة، وهذه الفصول عبارة عن فروع ومسائل فقهية. قال: ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، أي محدثا حدثا أصغر، وأما الحدث الأكبر ففي خلاف سيأتي. والأحاديث فيه كثيرة معروفة. قال إمام الحرمين الجويني أبو المعالي الجويني: ولا يقال ارتكب مكروها إذا قرأ وهو محدث حدثا أصغر، بل هو تارك للأفضل. فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث. وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إقراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب أي دون مسه، أما مسه سيأتي. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. قال أصحابنا، أصحاب من هم؟ الشافعي. وكذا إذا قال الإنسان: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقصد به غير القرآن، فهو جائز، وكذا ما أشبهه. قالوا: ويجوز لهما، أي الجنوب والحائض، أن يقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا لم يقصد القراءة. قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز أن يقول عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا لم يقصد القراءة. قال إمام الحرمين: فإن قال الجنب بسم الله أو الحمد لله، فإن قصد القراءة عصى، وإن قصد الذكر ولم يقصد شيئا لم يأثم. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. هذا الفصل الأول فيه أدب من آداب قراءة القرآن، وهو أن يقرأ القرآن على طهارة، وهذا مستحب لا شك، وهو أكمل وأفضل، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله تعالى على غير طهارة في عدة مواضع. أتى رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ أو تيمم، وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهارة. بقي المحدث، هل يجوز أن يقرأ القرآن؟ الحدث نوعان: حدث أصغر البول أو الغائط أو الريح أو أكل لحم الإبل ونحوها من النواقض والأحداث التي تنقض الوضوء، النوم المستغرق، هذا الحدث الأصغر. والحدث الأكبر هو الجنابة في حق الرجل، والجنابة أو الحيض في حق المرأة. أما قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر فبإجماع العلماء يجوز له ذلك، كما نقله النووي رحمه الله ونقله غيره. وأما المحدث حدثا أكبر فاختلف فيه، واختار النووي هنا أنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن، وقد جاء في ذلك أحاديث ضعيفة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنبا، وكل هذه أحاديث ضعيفة لم يصح منها شيء، والضعف فيها شديد لا تتقوى بمجموعها. فيجوز على القول الصحيح للحائض وللجنب أن يقرأ القرآن، أي من غير المصحف قراءة عن ظهر قلب حفظا، أو من المصحف دون مسه. فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا عام في سائر ذكر الله عز وجل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لعائشة حين حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال أهل العلم: والحاج يقرأ القرآن. فلم ينبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم قراءة القرآن. فإذا يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر بالإجماع، ويجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر على القول الصحيح. والأكمل والأفضل أن يقرأ القرآن على طهارة، إذا تطهر، إذا أراد أن يقرأ القرآن تطهر، إن كان ثم ماء تطهر بالماء، فإن لم يجد ماء تيمم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تيمم لرد السلام، وذكر أنه كره أن يذكر الله تعالى على غير طهارة، مع أن رد السلام يجوز من المحدث حدثا أكبر أو أصغر، ولكن فعل ذلك عليه الصلاة والسلام طلبا للأكمل. بقي غير القرآن من الأذكار، تسبيح أو التحميد أو نحوها، إذا لم يقصد بها القراءة فهذا إجماع من العلماء أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر أن يذكر الله سبحانه وتعالى. والتفريعات التي ذكرها النووي رحمه الله أن القرآن يمر على القلب إمرارا دون تلفظ، أو أنه إذا نطق ببعض الآيات ولم يقصد القراءة يجوز، فإذا قصد القراءة يحرم، أو أنه يجوز قراءة الآيات التي نسخ لفظها، كل هذا مبني على أن الجنب والحائض يحرم عليهما قراءة القرآن، والصحيح خلاف هذا القول. فإذن هذا الفصل الثاني فيه أدب من آداب قراءة القرآن، ما هو حاصله؟ أن يقرأ القرآن وهو على طهارة. هل يجوز أن يقرأ على غير طهارة محدثا؟ ها؟ يجوز، نعم. قال النووي رحمه الله فصلا، الفصل الثالث في آداب القراءة، إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم، ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، قلنا هذا مبني على أنه ماذا؟ لا يجوز له القراءة، والصحيح أنه لا يجوز له، أنه يجوز له القراءة وإن لم يتيمم، لكن الأفضل ذلك. ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، أما الصلاة فيجب لها الطهارة. فإن أحدث حرم عليه الصلاة ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما، مما لا يحرم على المحدث، كما إذا اغتسل ثم أحدث، وهذا مما يسأل عنه ويستغرب، أي مما يلغز به، فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، كيف صورته؟ فهذه صورته، أي أن تصيبه جنابة أو امرأة حال فيتيمم ثم يحدث حدثا أصغر، فيجوز له القراءة، لأنه قد ارتفع عن الحدث الأكبر بماذا؟ بالتيمم، أو أبيح له الصلاة والقراءة بالتيمم، على خلاف بين العلماء هل التيمم رافع للحدث أو مبيح. قال ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر، وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، والصحيح جواز ذلك كما قدمناه. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة، وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى ولغير ذلك فإنه لا يحرم على القراءة على المذهب الصحيح المختار. وفي وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز، والمعروف الأول. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان. الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جاز الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. والثاني لا يجوز، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا، والصواب الأول. وهذه الفروع التي ذكرتها يحتاج إليها، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه، والله أعلم. ذكر في هذا الفصل تتمة للفصل الثاني عدة مسائل: الحائض والجنب إذا أراد الصلاة أو قراءة القرآن. أما إذا أراد الصلاة فالتيمم لازم واجب إذا لم يجد الماء، ولا تباح الصلاة إلا بذلك إذا كان واجدين للتراب وقادرين على استعماله. وأما القراءة إذا أراد القراءة فيستحب، يستحب له أن يتيمم وإن قرأ ولم يتيمم جاز له ذلك كما تقدم. ثم نبه أن الجنب والحائض إذا تيمم يكون الآن قد خرج من ماذا؟ من الحدث الأكبر، حرمت عليه الصلاة. فإن أحدث حرمت عليه الصلاة، نعم، لأنه محدث حدث أصغر، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة حتى من الحدث الأصغر. ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما. لماذا؟ لأنه محدث حدثا أصغر، وقد تقدم نقل إجماع المسلمين أن المحدث حدثا أصغر يجوز أن يقرأ القرآن وأن يجلس في المسجد. مما لا يحرم على المحدث كما إذا اغتسل ثم أحدث، أي مثله مثل من اغتسل من الحدث الأكبر ثم أحدث. وهذا مما يسأل عنه ويستغرب، فيقال الجنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، كيف صورته؟ فهذه صورة، أي أنه تيمم ثم أحدث حدثا أصغر، فيجوز له القراءة والجلوس في المسجد ولا يجوز له الصلاة. قال: ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر. وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، والصحيح جواز ذلك كما قدمنا. نعم، يجوز ذلك على الصحيح. أما الجلوس في المسجد فقد اختلف هل يجوز أن يجلس الجنب في المسجد أو الحائض، فمنهم من منع ومنهم من أجازه، والذين أجازوه الدليل يؤيد قولهم. قد جاء عن بعض التابعين عطاء بن يسار بسند صحيح عند سعيد بن منصور قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم جنبا وأراد أن يجلس في المسجد توضأ وضوءه للصلاة، فيتوضأ مثل وضوءه للصلاة، وله بعد ذلك أن يجلس في المسجد. أيضا استدلوا بنوم بعض الصحابة في المسجد وكان أعزب كعبد الله بن عمر وغيره. ولا شك أن الشاب يحتلم وهو باقي في المسجد. تلك المرأة التي ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، وحديثه في صحيح البخاري، التي تسمى بذات الوشاح. جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد وكانت تجلس فيها. وإما هو معلوم أن المرأة يأتيها الحيض وهي باقية في المسجد، فمكوث الجنب والحائض في المسجد جائز، إلا أنه يستحب أن يفعل كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، إذا أراد أن يمكث في المسجد قبل أن يغتسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة. والجنب يستحب له أن يتوضأ قبل أن يغتسل في حالات كثيرة، منها هذه الحالة، إذا أراد المكوث في المسجد يستحب له أن يتوضأ. ها منها من يذكر؟ ها، إذا أراد النوم، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ. ها منها؟ ها، إذا أراد أن يأكل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من كان جنبا وأراد أن يأكل أن يتوضأ مثل وضوئه للصلاة. أيضا ها؟ قبل الاغتسال، أي قبل أن يغتسل يستحب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. أيضا إذا أراد أن يعود إلى أهله يتوضأ بينهما وضوءا. كل هذه مواضع يستحب للجنب أن يتوضأ فيها وإن لم تكن تلك رافعة للحدث. فهكذا قال العلماء، الرجل الذي أجنب أو المرأة الحائض إذا أراد البقاء في المسجد فيستحب أن يتوضأ كما يتوضأان للصلاة. فعلى هذا فالتيمم سواء كان في الحضر أو في السفر يبيح الصلاة ويبيح القراءة ويبيح الجلوس في المسجد ويبيح كل ما يفعله الطاهر. ثم نبه على مسألة، وهي لو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء كان عالما للماء وهو قادر على استعماله، فصلى ثم رأى الماء فإنه يلزمه استعماله. بقي هل يلزم إعادة تلك الصلاة التي قد صلى؟ له حالات، إما أن يجد هذا الماء بعد خروج تلك الصلاة فهذا اتفاقا لا يلزم إعادة الصلاة، وإما أن يجد الماء وما زال الوقت باقيا فهذا أيضا على الصحيح ألا أنه لا يلزمه إعادة تلك الصلاة. بقي حالة ثالثة، وهي أن يجد الماء وهو في الصلاة، تيمم ثم كبر وبينه في الصلاة سمع صوت ماء أو أحضر ماء، فالصحيح أيضا أنه لا يلزمه قطع تلك الصلاة والخروج منها. فإذا من تيمم وصلى ثم رأى الماء فإن صلاته التي مضت صحيحة، سواء كان قد خرج وقتها أو لا يزال في الوقت بقية. ثم نبه على مسألة فاقد الطهورين الذي لا يجد ماء ولا ترابا، كيف يصنع؟ إنسان حبس مثلا في مكان ليس في ماء ولا تراب، حضر وقت الصلاة، قال العلماء يصلي على حاله، يصلي على حاله ويحافظ على الوقت، فيصلي الصلاة لوقتها على الحال الذي هو عليها. وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم حين حبسوا في ذلك الجيش لما ضاع عقد عائشة، صلوا ولم يتوضأوا ولم يكن قد نزلت آية التيمم، فمعنى أن من فقد الطهورين يصلي على حاله الذي هو عليه. وأما القول أنه يحرم عليه قراءة الفاتحة فالصحيح أنه لا يحرم عليه، إذا كان قد استباح الصلاة وجازت له الصلاة فالقراءة فيها تجوز له من باب أولى. وهذا الذي صححه النووي رحمه الله، أنه لا يحرم عليه قراءة الفاتحة، ولكنه اختار أنه يحرم عليه قراءة ما زاد على الفاتحة، والصحيح أن هذا أيضا لا يحرم عليه، بل يقرأ الفاتحة وغير الفاتحة إذا كان قد استباح الصلاة أصلا، فالقراءة تجوز من باب أولى. ذكر الفصل الرابع، قال: فصل: ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار. ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل، بل ينبغي له أول دخوله في المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره وتعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه. وأما القراءة في الحمام، الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه بالماء الحميم أي بالماء الحار، ليس الحمام الذي معناه مكان قضاء الحاجة كما هو مشهور عند الناس، فما جاء في الأحاديث ذكر الحمام فالمراد الحمام الذي يغتسل فيه بالحميم وهو الماء الحار، ثم استعمل في كل مكان يغتسل فيه. قال: وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهتها، فقال أصحابنا لا تكره، ونقل الإمام المجمع على جلالته أبو بكر ابن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك، ونقله الإمام المجمع على جلالة أبو بكر بن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول عطاء إنها لا تكره. وذهب إلى كراهته جماعات، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه عن ابن أبي داود، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن دويل، ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع: الحمامات والحشوش، الحشوش هي أماكن قضاء الحاجة، وبيت الرحى وهي تدور، معروف الرحى الذي يطحن به الحب. وعن أبي ميسر قال: لا يذكر الله إلا في مكان طيب، والله أعلم. سئل عن الرجل يعطس في الخلاء فقال: ما أحب أن أذكر الله إلا في مكان طيب. وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإن التهى صاحبها عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعسين مخافة من الغلط. وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها. وقال ابن أبي داود: وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق، وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله. هذا الفصل الرابع في استحباب قراءة القرآن في مكان نظيف طيب. يستحب أن تكون قراءته للقرآن في مكان نظيف طيب، وهذا من تعظيم القرآن. ولذا يجتنب القراءة في أماكن النجاسة وإن كان لا يحرم عليه ذلك إلا إذا كان قريبا من النجاسة فإنه يبتعد عنه أولى. ثم ذكر أن أهل العلم استحبوا قراءة القرآن في المسجد لما جمعه المسجد من الفضائل الكثيرة، فيه النظافة، فيه شرف البقعة التي يقرأ فيها، فيه تحصيل قال لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف. وهذه المسألة مبنية على أقل الاعتكاف وهي مما اختلف فيه، فالشافعي رحمه الله أنه لا حد لأقله فيعتكف ولو ساعة، وجاء هذا القول أيضا عن أحمد في رواية، بينما ذهب مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد أن أقل الاعتكاف يوم وليلة. وعلى كل، الذي جاء في الأدلة هو الاعتكاف يوم أو الاعتكاف ليلة، هذا أقل ما جاء في الأدلة. ولو اعتكف أقل من ذلك فلا يمنع أن يسمى الاعتكاف لغة، فإن الاعتكاف هو لزوم المكان. لكن هل كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من هدي أصحابه أنهم كلما دخلوا المسجد نووا الاعتكاف كما نبه عليه النووي هنا؟ هذا مما لا يعلم له دليل، ولم يذكر القائلون به دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أنه كان إذا دخل المسجد أحدهم ينوي أن يعتكف مدة بقائه فيه، سواء بقي ساعة أو ساعتين أو بقي لصلاة أو لدرس أو لمحاضرة، فهذا مما لم يكن معروفا عن السلف. ثم نبه على مسألة القراءة في الحمام، وإنما كرهه من كرهه، قالوا لما فيه من التكشف كشف العورات، ولما فيه من أفعال تفعل فيه مما يستقبح. قالوا فصيانة للقرآن لا يقرأ في هذا المكان أي تعظيمه، وإلا فقراءة القرآن في الحمام جائزة أي في المكان الذي يغتسل فيه تجوز. وهو ما يشير إلى اختيار النووي رحمه الله، وهو مذهب مالك، وهو قول الشافعية أيضا وقول الحنابلة. قال ابن قدامة كما في الحاشية هنا: والأولى جواز القراءة فيه لأننا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته، وأيضا لكون هذه الحمامات طاهرة، أماكن طاهرة، وإنما كرهت لما فيها من المخالفات. ثم ذكر القراءة في الطريق، والصحيح كما قال النووي أنها جائزة ليست مكروهة، لكن من باب تعظيم القرآن إن حصل أنه يلتهي عن القراءة ولا يفكر فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد من انشغل عن قراءته أن ينام، إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري لعله إذا يستغفر فيسب نفسه. والله تعالى يأمر بالاستماع لقراءة القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي أنه لا ينبغي الانشغال عنه ولا اللغ عنه، ولو قرأ القرآن في الطريق فهو جائز. حاصل هذا ما نبه عليه النووي رحمه الله في هذا الفصل أنه كلما كان المكان أفضل وأطيب وأطهر كانت قراءة القرآن فيه أولى. وسيأتي أيضا هذا لقارئ القرآن. أخ يقول: هل يستدل، أي لجواز القراءة للمحدث حدثا أكبر، بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن المؤمن لا ينقص؟ نعم يستدل في المؤمن لا ينقص، إذا كان لا ينقص يجوز أن يقرأ القرآن. أخ يقول: هل يعد بدن الحائض نجسا حتى حرم عليه مس المصحف؟ لا، لكن تعظيما للقرآن وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر أو على طهارة. يسأل عن قراءة الحائض القرآن من وراء حائل. نعم يجوز من وراء حائل، فهي لم تمس القرآن، فالمس هو المباشرة بالجلد. أما إذا كان من وراء حائل يقرأه تقرأه أو الجنب فلا يكون مس القرآن. يقول يسأل: ما معنى هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون؟ أكثر المفسرين جمهور السلف على أن المراد بقول لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، ولكن من استدل به على منع المحدث من مس المصحف من عموم الآية، قالوا: فالله تعالى عظم هذا القرآن وأخبر أنه لا يمس إلا المطهرون. أخ يقول: ما ورد من الأدلة في الترغيب في قراءة القرآن في البيوت، كيف يقال فيها؟ لا إشكال فيها، كون القراءة في المسجد يقرأ لأنه طاهر، أيضا البيت قد يكون طاهرا والأرض الأصل طيبة، فلذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في البيوت، وأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Thank you. أخي يسأل عن تحقيق الدكتورة سمر بنت محمد غالب لكتاب التبيان، قال ما حاله، ما أعرف، ما قرأت فيه. الذي عندنا هذه النسخة التي حققتها بنت الشيخ مقبل رحمه الله، وهو تحقيق طيب في قواعد، في الحاشية، في تخريج الأحاديث والآثار والمسائل، يعتبر أحسن تحقيق للكتاب فيما رأيت. أخ يقول: هل هناك من قال بجواز مس الحائض والجنب للمصحف؟ لا يعلم قائل به قبل داود الظاهري، كما نص عليه ابن قدامة وشيخ الإسلام وغير واحد، وأن السلف مجمعون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الحائض والجنب لا يمس المصحف، وأول قائل به فيما ذكره العلماء هو داود بن علي الظاهري بجواز مس الحائض والجنب للمصحف. جاء عن بعض السلف ما يوحي بجواز مسه للمحدث حدثا أصغر، جاء عن الشعبي رحمه الله، وجاء عن غير الزجر في مسه ولو للمحدث حدثا أصغر، كان ولد سعد بن أبي وقاص كما تقدم معنا ماسك عليه المصحف يسمع له وسعد يقرأ، فمس ذكرها ونحو ذلك فزجره سعد وقال قم توضأ. وأما في المحدث حدثا أكبر فلا يعلم به قائل قبل داود. مس قراءة القرآن للجنب والمحدث من الجوال هل يجوز أو يكون مس المصحف؟ ها؟ يجوز، لأن هذا اسمه ماذا؟ اسمه جوال وليس مصحفا، فالذي يأخذ الجوال ويقرأ هي عبارة عن حروف إضاءة وليس مصحفا مكتوبا، فيجوز أن يقرأ من الجوال. وكذلك من وراء حائل، قد جاء عن جماعة من السلف، جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يأمر جاريته أن تناوله المصحف بعلاقته، أي بالعلاقة التي يحمل فيها، وجاء ذلك عن غيره، فمسه من وراء حائل وارد عن السلف. أما مباشرة مس المصحف للحائض أو الجنب بل للمحدث عموما فعامة العلماء على عدم جوازه، هذا بالأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء كثير.